الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك الهدى والتقى، يا رب نسألك العفاف والغنى، يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا وددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إن الدين عند الله الإسلام. لما التقى يعقوب عليه السلام بابنه يوسف بعد 40 سنة، قال يوسف لأبيه: يا أبت لما أكثرت علي من الحزن حتى ابيضت عيناك؟ ألم تكن تعلم يا أبتاه أن الله إن لم يجمع بيننا في الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة؟ فلم الحزن؟ لما الحزن يا يعقوب وأنت تعلم أن الله إن لم يجمع بيننا في الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة؟ قال يعقوب: يا بني والله ما كنت أبكي على الفراق، إنما كنت أبكي خوفا عليك أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. يا بني يا بني ما كنت أبكي من الفراق، ما كنت أبكي من الفراق، إنما كنت أبكي خوفا عليك أن تغير دين الإسلام، أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. ابن آدم، ابن آدم، وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق والأصعب فاضرع لربك، إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق والأصعب فاضرع لربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق والأصعب فاضرع لربك، اضرع لربك، اضرع لربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد، اضرع لربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول: رأيت ليلة المعراج في السماء الثالثة، رأيت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإذا هو قد أعطي شطر الجمال كله. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، إذا كان يوسف قد أعطي شطر الجمال كله فإن الله قد أعطاك الجمال كله، إلا أن النساء لم تفتتن بجمالك كما افتتنت بجمال يوسف، لان الله كسى جمالك يا محمد بالوقار والجلال. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، معذرة اذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا اوفيك، ماذا اوفيك من حق وتكرمة وانت تعلو على ظني وتقديري؟ ابا القاسم يا نور قلبي، ابا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين نذهب اليوم؟ اذهب بحضراتكم الى مكان لا تفزعوا منه، اذهب بحضراتكم اليوم الى مكان مكتوب على بابه، هذا المكان مقبرة الاحياء ومفرق الاحباء ومحسن الاصدقاء ومشمت الاعداء. اتدرون ما هذا المكان؟ عن هذا السؤال وجيب ومع الدرس الثالث والخمسين والمئتين، مع الدرس الثالث والخمسين والمئتين اطير بحضراتكم الى هذا المكان. وقبل ان انتقل اليه، اذهب اولا لاتسلم رسالة من النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فما هو نص الرسالة المحمدية التي سأحملها اليوم الى هذا المكان الرهيب؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى. وارحم الله لوطا، لقد كان يأوي الى ركن شديد. ثم قال: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ما معنى هذا؟ صدقت يا حبيب الله وبلغت واديت ونصح، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. من هو الداعي؟ واين السجن الذي دخله نبي الله الكريم ابن الكريم يوسف؟ انه سجن مصر، فتعالوا لنزور يوسف في سجنه، تعالوا لنزور يوسف ونبلغه رسالة اخيه الحبيب محمد. معشر السادة الاعزاء، نحن الان في طريقنا الى سجن مصر، ولا تخافوا، فاننا نذهب اليه باذن الله زائرين لا مقبوضا علينا. ونحن الان في ادارة السجن، وقد طلبنا من مأمور السجن ان ينادي لنا على نبي الله يوسف، ونادى المنادي على يوسف ابن يعقوب، وها انا ذا ارى امامي في غرفة المقابلات، ارى يوسف قادما الينا متهلل الوجه بنور التوحيد، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا يوسف، اننا من امة حبيبك محمد. واسمحوا لي ان اجري الان نقاشا لا اقول نقاشا صحفيا ولا سينمائيا، انما نقاشا اسلاميا. لماذا دخل يوسف السجن؟ هذا سؤال مر ينزل على النفوس فتسيل الاكباد له لوعة ومرارة. لماذا دخل يوسف السجن؟ لماذا سجنه حاكم مصر؟ هذا سؤال مرير مرير، والاجابة عنه اشد مرارة من الحنظل. وهل في الاسلام سجون؟ هذا سؤال اخر. لماذا دخل يوسف السجن؟ لانه لم يرضى ان ينام على الحرير فوق السرير اميرا في معصية الله، ورضي ان ينام على الحصير داخل السجن حسيرا في طاعة الله. لماذا؟ اسألوا عن تاريخ السجون وكم فيها من المظالم. يوسف دخل السجن لانه ابى ان يعصي الله. ولو كان هناك عدالة لكان يوسف جديرا بان يمنح وسام الاسلام من الدرجة الاولى على عفته ونزاهته. لكنه دخل السجن لانه اصر على ان يطيع الله. انها مؤامرة نسائية، والرسول العظيم محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. واذا ما رجعنا الى محكمة يوسف وفتحنا الدوسيه وفتحنا الملفات اليوسفية لاجل ان نعيد المحاكمة، رأينا مكتوبا على جلد الملف اليوسفي: ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم ماذا؟ تدور الايام دورتها، وينشأ يوسف في قصر الحاكم، واذا بامرأة الحاكم تدخله بابا من بعده باب من بعده ابواب، وتغلق الابواب جميعها، وكان عندها صنم تعبده داخل هذه الغرفات، فقامت والقت على وجه الصنم بطاعة، فقال لها يوسف: ماذا تفعلين؟ قالت له: يا يوسف اغطيه لانني استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسك. قال لها: سبحان الله، عجبت لك، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. عجبت لك يا زليخاء، عجبت لك، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. ولا تستحين من الله السميع البصير، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. فقالت له: ما اجمل عينيك يا يوسف. قال لها: هما اول ما يسيل مني بعد الموت. ما اجمل لشعرك يا يوسف. قال: هو اول ما يتساقط مني بعد الموت. قالت: ما اجمل جسمك يا يوسف. قال هو اول ما ياكله الدود بعد الموت. اكسره من ذكر هازم لذات الموت، انها تناجيه وكانها تقف على المسرح الاضرى وهو يرط عليها كانه ينام في مقابر الغفير. ما امل العينين هما اول ما يسيل مني بعد الموت، ما اجمل الشعر هو اول ما يتساقط مني بعد الموت، ما اجمل الجسم هو اول ما ياكله الدود بعد الموت. قالت له هيدلك يعني تهيأت لك فاقبل علي. قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. الله الله لا سواه، هيت لك اقبل. قال معاذ الله، الجو الى الله، استغيث بالله، استعين بالله، افر الى الله، افر الى الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، راودته بمعنى طلبته برفق ولين ومراودة. وقال التي هو في بيتها ولم يكن وراودته زليخاء، لان القرآن يستر على حال النساء فلم يصرح باسمها سطرا على حالها. وقال التي هو في بيتها ولم يكن وراودته صاحبة البيت او امرأة العزيز، لانه في بيتها ضيف عليها وكان الواجب ان تكرم ضيافته. هو في بيتها، هو في بيتها، هو ضيف عندها، وكان واجبا على صاحب البيت ان يكرم ضيفه، لكنها بدلت الاكرام بالاغواء، لكنها غيرت الاكرام بالوقوع، لكنها غيرت الطاعة بالمعصية، وقالت هيت لك اقبل. قال معاذ الله، اعوذ بالله. بعدما غلقت الابواب، اذا لم يكن الباب بابا واحدا، انما كانت الابواب كثيرة. وقال غلقت ولم يقل اغلقت، لان هناك فرقا بين الاغلاق والتغليق. لو انه قال اغلقت الابواب لافاد ذلك اغلاقها بردها ردا خفيفا، انما قال غلقت بمعنى انها ثبتت الاغلاق تثبيتا محكما، بحيث لا يقوى على فتحها احد الا الله جل في علاه. وقالت هيت لك. قال معاذ الله، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. ثم بعد ذلك ادبها بادب وقال انه لا يفلح الظالمون. فماذا تتوقع هي بعد ذلك؟ انها نزلت من برجها العاجي لتتمرع تحت قدم عبد مملوك لها، لكنه ابى عليها ورفع رأسه شامخا عليها، وكأنه يقف في بابه العلياء لينظر اليها وهي في حضيض الغبراء، كأنه يتبوأ مناط الثريا ويتربأ على قبة الفلك لينظر اليها تتمرع في تراب المعصية، تتمرع في طين السيئة. فماذا تتوقع يا مسلم؟ لا بد ان تضربه تأديبا. فهمت به ضربا وهم بها دفاعا عن نفسه. همت ان تضربه لانه ضايقها، ولانه اخرج حفيظة نفسها، ولانه كسر اوامرها، ولانه تمرد على طاعتها. فماذا يكون الموقف؟ الوقت يمر سريعا وزوجها على وشك الحضور ويوسف يفسد عليها خطتها. همت به ضربا وهم بها دفاعا عن نفسه. ولما حاولت ان تضربه وحاول ان يدافع عن نفسه، اذا بربك سبحانه وتعالى يفتح الابواب قدرته، اذا بالابواب تفتح بقدرة من لا يغفل ولا ينام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، حاولت ان تضربه تأديبا، وحاول ان يدفع عن نفسه شرعا، لكن ربك حل المشكلة حلا عادلا وسريعا، ففتح الابواب بقدرة من لا يغفل ولا ينام. واذا بيوسف يجري امامها وهي تجري وراءه، فقطعت قميصه من خلفه لانها رأت زوجها لدى الباب واقفا عند الباب. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. بعد هذا كله، بعد معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون، بعد ان فتحت الابواب بقدرة من لا يغفل ولا ياب، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب اليم. جعلت من نفسها قاضيا وخصما، انها خصم في القضية فكيف تكون قاضية؟ ومع ذلك كان القياس يقتضي ان تقول ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يقتل. لكنها لم تطالب بقتله، لان عندها املا طويلا ان يلين رأسه فيسمع كلامها بعد ذلك. لم ترضى النيابة الزليخائية ان تطالب برأس يوسف، لانها لم تفقد الامل في مراودة يوسف، فقالت الا ان يسجن او عذاب اليم. فماذا قال، ماذا قال العزيز سيدها وزوجها؟ نظر الى يوسف فقال يوسف هي راودتني عن نفسي. ولكن من الذي يسمع الى كلام الضعفاء؟ من الذي يستجيب لنداء المظلومين الا الله؟ هي راودتني عن نفسي. امعك شهود؟ نعم. من هؤلاء الشهود؟ من شهود يوسف في هذه القضية التي تتعلق بالاعراب؟ وقضية الاعراض اشد في الاسلام من قضية الدماء. ما شهودك يا يوسف؟ معشر السادة الاعزاء، اذا ما جلسنا جلسة الاستراحة فسوف نتوجه الى شهود يوسف. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان الى المحكمة اليوسفية لنستمع الى شهود البراءة لنبي الله يوسف. نحن الان امام محكمة رئيسها سيدنا محمد، وعضو اليمين فيها ابو بكر، وعضو اليمين من الجهة الاخرى عمر بن الخطاب. وارى الحبيب الان متربعا على منصة القضاء، والوجه الشريف يتهلل نورا وتوحيدا واسلاما. وارى يوسف ابن يعقوب واقفا في ساحة القضاء، وقد نودي على شهود البراءة الذين شهدوا ببراءة نبي الله يوسف. والشهود في هذه المحكمة خمسة شهود شهدوا ببراءة ابن يعقوب. واسمعوا الى شهادة الشهود، فهذه القضية زلت فيها اقدام وتعثرت فيها اقلام وانفلت فيها خيال الكاتبين. اتدرون من الشاهد الاول؟ ان الشاهد الاول ببراءة يوسف هو الله. الشاهد الاول الذي شهد ببراءة يوسف هو احكم الحاكمين واسرع الحاسبين واعدل العادلين هو الله. فما نص الشهادة؟ قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هكذا ادلى مولانا جل في علاه بشهادته. كذلك اي فعلنا مثل ذلك لنصرف عنه. وهناك فرق دقيق ادق من الشعرة التي تفرق بين العبقرية والجنون، بين قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وبين ان نقول كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. فرق دقيق جدا. لو قال تعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء لكان يوسف مندفعا الى السوء والفحشاء والله يمنعه. لو قال تعالى كذلك لنصرفه اي لنصرف يوسف عن السوء والفحشاء لكان معنى ذلك ان يوسف يجري وراء السوء والفحشاء، لولا ان الله منع يوسف من السوء والفحشاء. اما معنى قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فمعناها ان يوسف ثابت في مكانه لا يتحرك، وسوء الفحشاء يحاولان ان يقرباه فصرفنا السوء والفحشاء عنه. يوسف ثابت ثبات الجبال الشامخات، لا تحركه العواصف ولا تؤثر فيه الرياح القواصف. ثابت. ما اجمل عيني، هما اول ما يسيل مني بعد الموت. ما اجمل شعر، اول ما يتساقط مني بعد الموت. ما اجمل جسمك، اول ما يقوله الدود بعد الموت. هيت لك اسم فعل امر بمعنى اقبل، هئت لك في قراءة اخرى بمعنى تهيأت لك فاقبل علي. قال معاذ الله، يوسف ثابت، والسوء والفحشاء تحاولان ان تقرباه فصرف الله عنه السوء والفحشاء ولم يصرفه هو عن السوء والفحشاء، لانه متمسك بحبل الله المتين. الشاهد الاول ببراءة يوسف هو الله. اما الشاهد الثاني ببراءة يوسف ف فهو ابليس، ابليس نفسه، ابليس عدو الله، شاهد في المحكمة اليوسفية التي عقدت برئاسة الحبيب محمد وعضوية ابي بكر وعمر. الشاهد الثاني ابليس، فما نص شهادته؟ الشاهد الثاني ابليس، فما نص شهادته؟ قال الله تعالى في شأن يوسف: انه من عبادنا المخلصين، ولم يقل من عبادنا المؤمنين او المحسنين او المتقين، لان ابليس قال لرب العزة: فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. الله 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 مع الابرياء اذا دخلوا السجون. انه من عبادنا المخلصين، واذا كان من عبادنا المخلصين فلا سلطان للشيطان عليه، لان الشيطان قال لرب العزة: لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فما دام يوسف من عباد الله المخلصين فلا سلطان للشيطان عليه، وما دام الشيطان لا سلطان له عليه فكيف يعصي الله؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. انه من عبادنا المخلصين، والمخلصين بفتح اللام معناها الذين اخلصهم الله واصطفاهم له، اما المخلصين بكسر اللام فمعناها الذين اخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله. وهذا هو الفرق بين المخلصين وبين المخلصين. المخلص هو الذي اخلص لله، والمخلص هو الذي اخلصه الله له. وانتقل بعد ذلك لاستمع الى شاهد البراءة الثالث. اتدرون من هو؟ انه ابن اختها، ابن اخت امرأة العزيز. وكان غلاما لم يتجاوز شهرا من عمره، كان في المهد صبيا، واذا به يصيح باعلى صوته لما راى العزيز واقفا امام يوسف عليه السلام. نادى الغلام، نادى الغلام الذي لم يبلغ الحلم، نادى الغلام الذي ما زال يومها في المهد، نادى الغلام الرضيع. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، ان كان قميصه قطع من الامام فهي صادقة وهو كاذب، لانه يريد الهجوم عليها وهي تحاول ان تمنعه فقطعت قميصه من الامام، وان كان القميص قطع من الوراء فهي كاذبة وهو صادق، لانه حاول ان يفر من امامها فجرت وراءه فقطعت قميصه من الخلف. بينة ليس بعدها بينة، دليل قاطع وشهادة صادقة. ويشنف العزيز سمعه من الذي يتكلم داخل الحجرة، وليس داخلها الا غلام رضيع هو ابن اخت امرأة العزيز. واذا به يرى الغلام ينطق، من الذي انطق هذا الغلام؟ انطقه من لا يغفل ولا ينام، انطقه الله الذي انطق كل شيء. انها اسطوانة مسجلة من عرش الرحمن جل جلاله. وكان الواجب على العزيز ان يطري الملف ويحكم ببراءة يوسف، لكنه كان رجلا ضعيفا امام زوجته، كان اذا جلس امامها يخيل اليك انه ذبابة بجانب جبل، فلما رأى قميصه قد قطع من دبر اي من الخلف قال انه من كيدكن. انما حدث وما جرى من كيدكن، لم يقل انه كيدكن، انه من، ومن تفيد التبعيض والتجزئة، ان كل الذي حدث جزء من كيدكن. اما كيدكن فعظيم، ان كيدكن عظيم، انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. اما كيد الشيطان فيقول فيه مولانا ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفا. وهذا عجب، امرأة تدخل يوسف السجن وامرأة اخرى تنجي موسى من ذبح فرعون، فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قالت امرأة العزيز وهي الشاهدة الرابعة ببراءة يوسف، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الشاهد الرابع، الله شهد بالبراءة، ابليس شهد بالبراءة، غلام في المهد شهد بالبراءة، امرأة العزيز نفسها شهدت بالبراءة واقرت على نفسها، والاقرار سيد الادلة لانه حجة قاصرة على المقر، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، طلب العصمة، طلب العصمة وطلب اللجوء الى الله واستمسك بحبل الله المتين. ثم ماذا؟ ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وهكذا عادت امرأة العزيز سيرتها الاولى، ان لم يسمع كلامي وينفذ اوامري فلا يسجنن، لا يدخلن السجن. فماذا قال يوسف؟ قال يوسف ربي يا رب، السجن احب الي مما يدعونني اليه. انما قال مما يدعونني اليه ولم يقل مما تدعوني اليه، مع ان التي دعت واحدة هي امرأة العزيز، انما قال السجن احب الي مما يدعونني. ويدعونني هذا فعل مضارع، اذا اردت ان تعربه فهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. اما اذا قلت احب الي مما يدعونني اليه، يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، فهذا خطأ فاحش في اللغة. يدعون، النساء يدعون، الواو هنا لام الكلمة، فيدعون على وزن يفعلن، لعلى وزن يفعلون، الواو لام الكلمة لانها حرف علة، اتصل الفعل بنون النسوة فصارت يدعون. وهل الداعية واحدة؟ لا. الم تقرأ قوله تعالى، فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قالت النسوة اطع سيدتك يا يوسف. فقال يوسف ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، وانا الضعيف، انا الضعيف، نب في طاعة الله خير من حياة في معصية الله، انا الضعيف. فاين الشاهد الخامس ايها السادة الاعزاء؟ اما الشاهد الخامس فقد شهد ليوسف وهو داخل السجن. الشاهد الخامس هم النساء، الشاهد الخامس النساء اللاتي قطعن ايديهن. فان الرجل لما جاء الى يوسف وقال له: يا يوسف، انا مبعوث الملك اليك، وقد حكم الملك لك بالافراج، وقد اصدر امره بالافراج، فقم وارتدي ثيابك لتقابل الملك. لم يرضى يوسف ان يلبي نداء الملك، وقال للرجل المبعوث: ارجع الى ربك، الى سيدك الملك، واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. لا اله الا الله. وهنا تأتي رسالة النبي محمد. هنا استطيع ان اسلم يوسف رسالة رسول الله. فالرسول يقول: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني لو دخلت السجن كما دخله يوسف، وجاءني مبعوث الملك يقول لي اخرج من السجن، لخرجت من السجن وما لبثت فيه ساعة. اما يوسف جزاه الله خيرا، فانه لم يرضى ان يخرج من السجن، وقال للمبعوث: ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. اسمعتم ماذا يريد المصطفى ان يقول؟ الداعي هنا هو مبعوث الملك، وليس الداعي هنا هو امرأة العزيز. الداعي هنا هو مبعوث الملك الذي جاء بقرار الافراج عن يوسف، وليس الداعي هنا هو امرأة العزيز. لان نص الحديث يقول: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لان النبي محمدا يسأل الله العافية. فالسجن فيه ابتلاء، والسجن فيه اختبار وامتحان، ونحن عبيد احسان ولسنا عبيد ابتلاء. ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. فرجع المبعوث الى الملك، وجمع الملك النسوة اللاتي قطعن ايديهن، وسألهن سؤالا: ما خطبكن؟ اذ راوتن يوسف عن نفس. الشاهد الخامس: قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. ما نافية، وعلمنا فعل وفاعل، وعليه جار ومجرور، ومن حرف للتوكيد، وسوء مفعول به، والتقدير ما علمنا عليه سوءا. والنكرة اذا وقعت بعد النفي تفيد العموم. ما نافية وسوء النكرة، والنكرة بعد النفي تفيد العموم. فما بالك اذا دخلت من على النكرة، يعني ما علمنا عليه اي سوء، ما علمنا عليه اي سوء. قالت امرأة العزيز، شهادة اخرى من امرأة العزيز ببراءة يوسف، قالت امرأة العزيز: الان حصحص الحق، ظهر الحق جليا. انا راودته عن نفسه، انا مبتدا، انا تفيد القصر والحصر، انا الذي راودته لا غيري، راودته عن نفسه، وانه لمن الصادقين. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا مبرئ المظلومين يا رب، يا منجي الضعفاء يا رب. كل هذا في مجلس الملك، ويوسف ما زال داخل سجن مصر. انا راودته عن نفسه، ولم تقل وهو من الصادقين، وانما اكدت العبارة بعدة توكيدات: ان واللام واسمية الجملة، وانه لا من، ان مؤكدة، واللام في قوله تعالى لمن الصادقين مؤكدة، وهي تسمى اللام المزحلقة لان مكانها في الاصل قبل ان، اي ان العبارة هكذا، ولانه من الصادقين، فحتى لا يجتمع مؤكدان في مكان واحد زحلقت اللام من مكانها قبل ان ووضعت في خبر ان واكدت العبارة بان وباللام وبالجملة الاسمية لتفيد افادة قاطعة جازمة حازمة. اقول ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. امرأة العزيز تقول هذا، لم اخنه وهو غائب في سجن، لم اغير كلاما في بلاده، لم اغير شهادة وهو غائب، ليعلم اني لم اخنه بالغيب، وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي. هذا الكلام من كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف، لان يوسف ما زال في سجن مصر عندنا هنا. وما ابرئ نفسي من كلام امرأة العزيز، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، ان ربي غفور رحيم. يوسف لم يقل وما ابرئ نفسي، لانه لو قال وما ابرئ نفسي لكذب الله تعالى في شهادته، والله قد برأ، فكيف يبرئه الله وهو يقول وما ابرئ نفسي؟ هذا تكذيب لشهادة الله، ومعاذ الله ان يكون كاذبا. اما هذه العبارة فانها من كلام امرأة العزيز نفسها، وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، لان يوسف كان وقتها في السجن. معشر السادة الاعزاء، ولو كنت مكان يوسف لسألت الله العفو والافراج. وهكذا يقف الحبيب محمد على منصة القضاء ويصدر الحكم ببراءة يوسف عليه السلام، وهو يقول رأيت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. لماذا قال حبيبنا محمد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجدت الداعي؟ هذا سؤال نجيب عنه اذا ضمنا لقاء، لنجيب على السؤال الثاني، هل في الاسلام سجون؟ هذا سؤال يجب الاجابة عنه، لنرى ماذا فعل الظالمون بالابرياء عندما والله الذي لا اله غيره كدت لا اصدق اذني ولا اقرأ جريدة الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 من يناير سنة 78. اتدرون ماذا نشرت جريدة الجمهورية عما يجري في سجوننا؟ في محكمة الجنايات التي تحاكم ملوك التعذيب في قضية عرفت بقضية كمشيش، وكمشيش هذه احدى قرى محافظة المنوفية، جاء باحدى الاسر ودخلت السجن الحربي، لكن ما كنت اتوقع ان الوقاحة وان الدناءة وان الرذيلة تبلغ بالظالمين الى هذا المدى. اسمعوا ما نشرته جريدة الجمهورية على لسان احد الشهود. قال الشاهد انه بلغ من تعذيب الظالمين لنا انهم جاءوا بكلب مدرب. كلب مدرب، وانا اعرف قصة الكلاب في السجون، فالكلاب جيء بها من اوروبا، كلاب مدربة على اكل لحوم البشر. ولا انسى ذلك اليوم الذي دخل فيه العارف بالله الامام محمد الاودن، والذي زادت سنه على 80 عاما، يوم استدعاه ملك التعذيب في مصر. وكان الشيخ الاودن عالما في التفسير والحديث في كلية اصول الدين بالازهر الشريف، وجيء بالرجل الكهل الى سجن الحربي، ونادى المنادي على احد الجلادين وامره ان يحبسه في زنزانة شديدة البرد، وان يحبس معه كلبا من كلاب السجن الضواري. ودخل الشيخ وعلى ظهره قفص حديدي،
فقد كان ظهره مكسورا ودخل الزنزانة وجوع له اكبر الكلاب وكان يسمى راكي ودخل الكلب مع الشيخ في زنزانته وبعد ساعة قال شمس للجلاد انظر ماذا فعل الكلب بابن الكلب وفتح الجلاد الزنزانة فرأى عجبا عجيبا رأى الشيخ ساجدا والكلب بجانبه يحرسه لا اله الا الله تاريخ اسود ايام بلا شمس وليال بلا قمر ايام سود واذا تكلمنا عن سجون قال احد اصحاب العواطف الكذابة اذكروا محاسن موتاكم والله الذي لا اله غيره انا اعتبر الكلام عنه عبادة لله عبادة لان الرسول محمدا يقول اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس احدث هذا في تاريخ محاكم التفتيش احدث هذا في معتقلات سيبيريا احدث هذا في نازية المانيا احدث هذا في فاشية ايطاليا اسألوا التاريخ شيخ يزيد على 80 عاما يسجد لله في الزنزانة والكلب بجانبه كأنه قط وديع يحرسه وجاء الجلاد الى الجلاد الاكبر واخبره القصة فقال له شمس حرك الكلب بالكرباج ليأكل من لحم هذا الكلب وحاول الجلاد عبسا ولكن الكلب لم يتحرك لان الذي منعه هو الذي منع الحوت ان يقرب يونس بعبه ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم حرك الكلب فلم يتحرك الكلب وبات الوحش مع ولي الله ليلة الولي يرتل القرآن والكلب بجانبه يسمع الى ايات الله الولي يقرأ والكلب يستمع وينصت الى ايات الله البينات لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكنه نزل على قلوب فوجد القلوب على ابوابها اقفال ضاعت مفاتيحها واخيرا اتدرون ماذا قال شمس قال للجلاد اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد يخاف على الحيوان المفترس ولا يخاف على عالم عارف بالله اسأل التاريخ هل فعل الاستعمار ما فعلت الثورة بالعزة والكرامة اسأل التاريخ ماذا قال شاهدنا في محكمة الجنايات اسمعوا وترحموا على الزعيم الراحل اسمعوا قال الشاهد جيء بكلب مدرب اتدرون مدرب على ماذا على اكل لحوم البشر لا مدرب على ان يتعرف على الناس لا مدرب على الجنس اتدرون ما معنى هذا اقرأوا جريدة الجمهورية والشاهد حلف بالله العظيم ان هذا حدث كلب مدرب على الجنس يؤتى بالمظلومين في السجون ويقيدون ويقفز الكلب عليهم فيزني بهم كلب مدرب على الجنس يفعل الفاحشة بالآدميين في السجن الحربي هذا الذي خلق فينا العزة والكرامة أسنا من الكلب للآدميين حتى الكلاب علمناهم الفاحشة فعصت الله حتى الكلاب دربناهم على معصية الله فأين ينام الأودن اليوم وأين ينام ملك التعذيب اما العارف بالله فقد هاجر مصر وهجرها وذهب الى بلاد الحجاز يقرأ القرآن ويفسره في البيت الحرام. ولما علم الملك فيصل بان الاودن قادم على بلاده قام بنفسه واستقبله في المطار وفتح ذراعيه له، وقضى الاودن حياته في بيت الله الحرام. وقبل ان يموت كانت له وصية نفذها امراء السعودية، وصى الشيخ الاودن قبل وفاته ان ينقل الى مدينة رسول الله بعد موته ويدفن في ارض البقيع مع اصحاب الحبيب محمد. ومات شيخ وذهب بجسمانه الى جنة البقيع ينام هناك في جنة عالية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، ينام هناك. اما الذي امر بتعذيبه فينام هنا عندنا. وما ادراك ما هنا يا معشر السادة الاعزاء، ان للمظلومين ربا لا يغفل ولا ينام والله الذي لا اله غيره ان لم نبادر بالصلح مع الله فالمصير مظلم قادم. اسمعوا الى هذه الانباء جاءت زوجة تسأل، هي حامل في شهرها الثاني، قال لها زوجها ان لم تجهضي نفسك وتضعي سقطك فانت طالق. سؤال حائل ماذا تفعل؟ انها حامل وهذا حملها الاول من زوجها، وتريد ان ترى طفلا يوطد العلاقة بينها وبين زوجها، لكن زوجها عشش الشيطان في رأسه وباض الالحاد وفرغ الزندقة، فاراد ان يضعها في مكان محرج، اما ان تجهضي نفسك واما ان تطالق. فقلت لها يا اختاه الاجهاض حرام ولو بعد دقيقة واحدة من الحمل، لانه اصبح حملا بدليل ان المرأة الحامل لاول دقيقة اذا مات زوجها تقف تقسيم التركة، لا تقسم التركة الا بعد ان تضع ما في بطنها ولو كانت حاملا لدقيقة واحدة. فلو لم يكن الحمل معتبرا عند الله لماذا يقف الاسلام تقسيم التركة؟ قلت لها الاجهاض حرام وقتل نفس بغير نفس، فاذا تشبث بالطلاق فاقبل الطلاق راضية بما قضى الله. اما الزوج فانني انذره من نتيجة الافتراء، فانني اعلم زوجا رزق بثلاثة اولاد وحملت زوجه في الحمل الرابع فقال لها اما ان تجهضي واما ان تطلقي، افتراء، فرضيت بالاجهاض واجهضت حملها وكانت في الشهر الرابع. فلما اجهضت حملها اصيبت بمرض خطير في الرحم وليت الامر اقتصر على هذا لقد ماتت اولادهما الثلاثة وربضت مبايض المرأة بحيث اصبحت عقيما لا تلي، واجهضت نفسها واصيبت بمرض في رحمها، وهذا راجع الى عدم الايمان بالله، الى عدم الثقة في الله. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم اسمعوا الى السؤال الثاني. جاءني طالب في مدرسة القاهرة الميكانيكية وقد اطلق لحيته، فقال له معاون المدرسة امامك ليلة انذارا، اما ان تحلق دقنك غدا واما انني لا امكنك من حضور الدروس. وقلت سبحان الله، اذا ارخينا شعورنا على اقفيتنا، واذا تخنفسنا وتهيبزنا نكون مواطنين صالحين. اما اذا اطلقنا لحان اقتداء برسولنا نضطهد في بلادنا. انني اتوجه الى الله في هذه الساعة واقول لمعاون المدرسة: لا تسمع كلام وكيل المدرسة ولا تحارب رسول الله، فان الذين حاربوه نكسوا وهزموا وضاعوا وطفحت عليهم الارض بالنجاسات، ووضعوا في قرار وحيد، وضعوا في قرار سحيق. لا احد يقوى على حرب الله ورسوله. دعوا الطلبة يطلقون لحاهم ليكونوا محمديين وليكونوا رجالا مثل نبي الله الكريم. النبع الثالث: نشرت جريدة الاخبار يوم الاربعاء الماضي الموافق 25 يناير نبأ. هذا النبأ يثير العجب. عصابة تقوم بتصنيع الدواء. قلت: لعل الدواء يكون مفيدا نظرا لغلو اسعاره، فمن اي شيء تصنع الدواء؟ اسمع يا سيدي، صنعت من البول، البول الذي يتبوله البني ادم، صنعت منه فيتامين ب اصفر، البول، وصنعت من الكركديه فيتامين ب 12 مركب. لا حول ولا قوة الا بالله. يداوون الناس بالابواج، يداوون الناس بالنجاسات. اسمع يا سيدي الى النبأ الرابع. الدكتورة قدمت بحثا في الدكتوراه، وهذا البحث يدور حول ما يلي: من اراد ان يعالج ضغط الدم المرتفع فعليه بالاستماع الى موسيقى حسن ونعيمة. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم: هي امة تلهو وشعب يلعب. الدكتورة قدمت بحثا يدور حول علاج ضغط الدم. من اراد ان يعالج ضغط الدم المرتفع فعليه ان يستمع الى موسيقى حسن ونعيم. ولما فرغ السيد وزير الصحة من مناقشة الرسالة واقتنع بها، اصدر امره بان تدخل الموسيقى الى جميع المستشفيات. وانا اقول لوزير الصحة من هذا المكان: يا وزير الصحة اتق الله، فان المرضى اذا تقربوا الى الله شفاهم الله. وبدلا من ان تأمر بادخال الموسيقى، مر بادخال المصحف المرتل الى عناذر المرضى، فان الله لم يقل: وننزل من موسيقى حسن ونعيما ما هو شفاء ورحمة، انما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا وزير الصحة اتق الله، حسابك عسير امام الله، لانك رفعت من اسعار الادوية فحرمت الفقير من شرائها، وبعد ذلك تريد ان تحول المستشفيات الى معاهد للموسيقى. حولها الى خلايا للقرآن الكريم. معشر الاخوة الاعزاء، اسأل الله العظيم ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم اعلي كلماتنا، اللهم وحد قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعداءنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.